أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة عام هجري جديد، أقول تقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. والملحوظة أني لا أرى بأسا بالتهنئة بمثل هذا العام الهجري على عكس العام الميلادي، فالعام الميلادي يرتبط بعقائد وعادات فاسدة، أما العام الهجري فهو يذكرنا بتاريخنا وبأمجادنا. هذا وحال الناس بالمعكوس أو المقلوب، بمعنى أننا نجد أيام رأس السنة الميلادية استعدادات غير عادية واحتفالات وتهنئة، والكل على دراية بأن سنة انتهت وسنة قد بدأت وهكذا. بينما الحال مع السنة الهجرية كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. وهذا لخلل في الدين ولخطأ في المفاهيم، مع أنه ينبغي أننا نراعي العام الهجري في كل شيء وليس العام الميلادي. فالله سبحانه وتعالى يعامل الناس بهذه الأشهر التي هي عنده، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم. والأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. والفرد هو رجب، رجب مضر بين جمادى الآخرة وشعبان. فالحمد لله رب العالمين، ونحن في رياض الصالحين وفي مجالس الصالحين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم مع الدرس 97 بعد 100 إن شاء الله تعالى، مع باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وقد قطعنا في هذا الباب قدرا منه بفضل الله تبارك وتعالى، ونحن اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحديث 33 بعد 200 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. حديث مرة ثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. الشرح:
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، يعني في الدين. المسلم أخو المسلم يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخوانا، أخوة الدين، وليست بمعنى الإخوان المسلمين، عشان في مخبر جالس يسمع خطبة واحد شيخ فسمع منه الآية فأصبحتم بنعمته إخوانا، والحديث كونوا عباد الله إخوانا، فقال إخوان مسلمين وبيدعو للإخوان وهكذا. والإخوان ربنا يصلح حالهم. فأصبحتم بنعمته إخوانا بمعنى الأخوة في الدين، وكما قال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذه الأخوة هي أوثق أنواع الأخوة، أوثق الأخوات، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد يتخلف مقتضاها، فيكون أخوك من النسب عدوا لك كارها لك، وذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة، تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك. المسلم أخو المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم، ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه، لا يسلمه لمن يظلمه، فهو يدافع عنه ويحميه من شره، ولا يكون سببا في إيذائه ولا سجنه، كمن يكتبون التقارير في الدعاة وغيرهم، لا يسلمه. فالمسلم يجمع بين أمرين: الأمر الأول أنه لا يظلمه، والأمر الثاني أنه لا يسلمه لمن يظلمه، بل يدافع عنه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه يعني إذا سمع أحدا يسبه ويغتابه يجب عليه أن يدافع عنه، كذلك أيضا في بدنه، إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه وجب عليك أن تدافع عنه، وكذلك في ماله، لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليك أن تدافع عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها، فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاء وفاقا. ويفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن أخوته ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته فإن هذا يفوته الخير العظيم، وهو كون الله تعالى في حاجته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكرب ما يضيق على الإنسان، ما يضيق على الإنسان ويشق عليه ويجد له في نفسه هما وغما. فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وشتان بين الكربتين. وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة، إن كانت كربة مالية فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة، وإن كانت كربة معنوية فبالحرص على رد معنوياته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة، وإذا كانت كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له وتبين له أن الأمور لا تدوم وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكربة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر يعني غطى عيبه ولم يبينه، فإن الله يستره في الدنيا والآخرة، وهذا ليس على إطلاقه. فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق، فالستر قد يكون مأمورا به محمودا وقد يكون حراما. فإذا رأينا شخصا على معصية وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيده الستر إلا طغيانا، فإنا لا نستره بل نبلغ عنه حتى يردع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا لم تبدر منه بوادر سيئة ولكن حصلت منه هفوة، فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد، لا للجهات المسؤولة ولا لغيرها، فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن تستر عنه العيب الخلقي إذا كان فيه عيب في خلقته، كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهاق أو ما أشبه ذلك، وهو يتستر ويحب ألا يطلع عليه الناس، فإنك تستره. إذا سترته سترك الله في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا كان سيء الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق وواسع الصدر وأنت تعرف عنه خلاف ذلك، فاستره فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر بالنسبة للأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين: قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر، فهذا لا نستر عليه، وقسم آخر حصل منه هفوات، فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل، والله المستعان. وفي الحديث 34 بعد 200 ولعله 12 في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كسابقه، لكن هذا الحديث نقله المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة، وأن هذه الأخوة إنما هي أخوة الإيمان، وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب، وبينا وجه ذلك فيما سبق. وبين هنا في هذا الحديث أن المسلم الذي هو أخو المسلم لا يظلمه، لا يخونه ولا يكذبه. هنا قال: لا يظلمه ولا يسلمه. وبينا معنى لا يظلمه: لا في نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا شيء من ذلك، ولا يخونه يعني لا يغدر به في محل الائتمان، إذا ائتمنه على شيء أو على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخونه. والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان، الخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان. ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه، يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو فرضنا أن شخصا خانك في مال بأن أقرضته مالا، أي سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئا، فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكره، بل أدي إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكذبه، يعني قال: لا يخونه ولا يكذبه، أي لا يحدثه بكذب، والكذب حرام، وكلما كانت آثاره أسوأ كان أشد إثما، وليس في الكذب شيء حلال. وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان: أسود وأبيض، فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض، فالجواب أن الكذب كله أسود، ليس فيه شيء أبيض، لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه، فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم أو ضرر على مسلم صار أشد إثما، وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار فإنه أخف ولكنه حرام أيضا. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين الناس وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه أنه رخص صلى الله عليه وسلم في الكذب عند الإصلاح بين الناس وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه فيما أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ومسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. ولكن كثيرا من العلماء قالوا إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح، وإنما هي التورية، والتورية تسمى كذبا، كما قال إبراهيم عليه السلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم إنه كذب ثلاث كذبات، وهو لم يكذب عليه السلام، ولكنه ورى تورية، يعني أظهر للمخاطب شيئا غير الذي يريده هو، كقوله بل فعله كبيرهم هذا، وأراد الاستهزاء والسخرية، وقوله إني سقيم أي من أفعالكم، وقوله عن زوجته قولي إنك أختي فأنت أختي في دين الله، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فهكذا كانت التورية، ولكنها تسمى في لغة العرب بالكذب. فبعض العلماء يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة يراد به كذب التورية ولا يراد به الكذب الصريح، وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء وكل الكذب حرام. ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته، كما قيل لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس لي فيه حيلة، أي يمكن أن أحتال وأتخلص منه ومن شره، لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو كاذب ليس لي فيه حيلة. إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله فهذا مشكل، ليس لي فيه حيلة، ولهذا قال هنا ولا يكذبه. وفي لفظ ولا يحقره، يعني لا يحتقره ولا يستصغره حتى وإن كان أكبر منه سنا، وإن كان أكثر منه مالا، وإن كان أغزر منه علما، فلا يحقره. واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه، والعامة يقولون احترم الناس يحترموك واحتقر الناس يحتقروك، يعني من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار، ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال رأوه بعين الإكبار والإجلال، وهذا شيء مشاهد. ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين محترما عند الناس كلهم، لا أحد يكرهه ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذموما عند الناس، ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا يحتاجون إليه لم يكلمه أحد لأنهم يحتقرونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، أشار إلى صدره 3 مرات، يعني أن التقوى في القلب. فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم تتق الجوارح. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوف منه وخشية له استقامت أعماله الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك المطاع مع جنوده، فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه. ولكن بعض العلماء قال إن هذا المثال أنقص من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله. وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا فإنهم لا يصلحون بصلاحه، لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد. واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث، فإذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر قال: التقوى هاهنا. تقول له: لا تحلق لحيتك، فحلق اللحية حرام، وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين، وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا قال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. نقول له: كذبت، وإنه ليس في قلبك تقوى، لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله، لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر، وهذا هو المطابق للقرآن تماما. قال الله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال: قلوب يعقلون بها، ثم قال: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس القلب هو المخ كما يظنه بعض الجهال، فالعقل في القلب، ولكن المخ لا شك أن له أثرا في أعمال العبد في حركاته وفي سكناته، لكنهم قالوا إن المخ مثل الخادم يهيئ الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها إلى القلب، ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية الجسد، فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصدارها منه. فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ، والمخ هو الذي يحرك البدن، ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله لكان كافيا في الإثم والعياذ بالله. وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه، فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك. وماله، فلا يأخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوى ما ليس له ولا غير ذلك بأي طريق. فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، فإنه حرام عليك. وعرضه، بألا تنتهك عرضه وتتكلم فيه بين الناس، سواء كنت صادقا فيما تقول أو كاذبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهناك في الحديث: لئن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا بهذا المعنى للحديث هذا والذي سبقه يأتيك الحديث 35 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. رواه مسلم. والحديث كسابقه، غير أنه زاد أمورا نذكرها إن شاء الله تعالى. فذكر النجش، نقول النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. يعني صورة منه ما يعرف في حياة الناس بالمزاد، النجش. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر أو الدبر. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، هذا هو الحسد. ومثاله أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال أو بالبنين أو بالزوجة أو بالعلم أو بالعبادة أو بغير ذلك من النعم، سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمنى. وإن كان بعض العلماء يقول إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، لكن هذا أخبث الحسد وأشده. وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد. والحسد من خصال اليهود، فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولا فرق بين أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك، أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك. واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة، منها أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومنها أن فيه دليلا على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء، بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة، ويقول: اللهم آتيني مثلها، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، نسأل الله من فضله. ومنها أن فيه اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه، وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره، ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه، نسأل الله العافية، لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره. ومن مفاسد الحسد أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه، فصار دائما في حسرة وفي غم، لأن نعم الله على العباد لا تحصى، وهو رجل خبيث. كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه. ومن مفاسد الحسد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقد ورد في الحديث: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، رواه أبو داود وابن ماجه. ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، لأنه دائما يفكر ويكون في غم: كيف جاء هذا الرجل مال؟ كيف جاءه علم؟ كيف جاءه ولد؟ كيف جاءته زوجه؟ وما أشبه ذلك. فتجده دائما منحسرا ومتحسرا، منطويا على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها، نسأل الله العافية. ومن مفاسد الحسد أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها. ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا، مهما عملت ومهما كرهت ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا. ومن مفاسده أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة الذي يحسد الناس، لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين. فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم. ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد، إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم، أو بأبدانهم أو بمجتمعهم. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائن كلما أتلف، يعني إذا عان أحدا وأتلف شيئا من ماله أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن، كما أنهم قالوا إن من اشتهر بذلك فإنه يجب أن يحبس، إلا أن يتوب، يحبس اتقاء شره لأنه يؤذي الناس ويضرهم فيحبس كفا لشره. ومن مفاسد الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين، لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض. والإنسان طيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوبا عند الناس، الكل يحبه. ولهذا دائما نقول والله فلان هذا طيب، ما في قلبه حسد، فلان رجل خبيث حسود وحقود وما أشبه ذلك. فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد. وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث قال لا تحاسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا. فإن قال قائل ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير، فهذا من الحسد؟ فالجواب أن ذلك ليس من الحسد، بل هذا من التنافس في الخيرات. قال الله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أحب الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء. الحسد أن يكره الخير لغيره. ولذا فرق العلماء بين الحسد والغبطة، لأن الغبطة تغبط أخاك على ما فيه من النعم وتتمنى أن يكون لك مثلها دون أن تكره ذلك له ودون أن تتمنى زواله منه. واعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره. فإذا كان إنسان ذا مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك، فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع شيئا. هذا لا شك أن عنده حسد، لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير. فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف وأثنى عليهم وقال هذا فيه خير وهذا محسن وهذا كريم، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا. مثال ذلك عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها، فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء، تسام بمئة فيقول بمئة وعشر، هو لا يريد أن يشتري ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعا، فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، فإن كثير من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة فإذا زادت قيمتها تركها، فهذا ليس عليه بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى تخرج عن قيمتها كثيرا. فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول نجش وهو حرام. القسم الثاني يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة وأنها ستكسبه وليس له قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينها، لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه جعل يزيد، فلما ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به. القسم الثالث أن يكون له غرض في السلعة، يريد أن يشتري هذه السلعة فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بها، فهذا أيضا لا بأس به. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي يكرهه في قلبه لأنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، لا تبغضه بغضا مطلقا، لكن ابغضه على ما فيه من المعصية وأحبه على ما فيه من الإيمان، فيكون له قدر من المحبة وقدر من البغض، أو قدر من الولاء وقدر من البراء أو العداء. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكفار فقد انقلب على وجهه، كيف تسوي بين مؤمن عاص فاسق وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة وانطماسها. فالمؤمن مهما كان خير من الكافر، فأنت ابغضه على ما فيه من المعصية وأحبه على ما معه من الإيمان، فإن قلت كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد، فالجواب أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحد. رأيت لو أن الطبيب وصف لك دواء مرا منتن الرائحة ولكنه قال اشربه وسوف تشفى بإذن الله، فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق لأنه مر وخبيث الرائحة، ولكنك تحبه من جهة أنه سبب للشفاء، وتكرهه لما فيه من الرائحة الخبيثة والطعم المر. هكذا المؤمن العاصي لا تكرهه مطلقا، بل تحبه على ما معه من الإيمان وتكرهه على ما معه من المعاصي، ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصيحتي بأن تقول أنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل لأني أكره منظره، بل اجبر نفسك واتصل به وانصحه، ولعل الله أن ينفعه على يديك ولا تيأس. كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عز وجل بمنه وكرمه. والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق. وفي وقتنا الحاضر يوجد أناس فسقة يسر الله لهم من يدعوه من الحق فاهتدوا وصاروا أحسن من الذي دعاه، فيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيفا مسلولا على المسلمين، ومواقفه في أحد مشهورة، حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند الجبل، وحصل ما حصل من الهزيمة، ثم هداه الله تعالى فصار سيفا سله الله عز وجل على المشركين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهداه الله فكان من أولياء الله، وكان الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك فلا تيأس ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرا ولا مسمعا ولا يمكن أن أذهب إليه، بل اذهب ولا تيأس، فالقلوب بيد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. فإن قال قائل البغضاء هي انفعال في النفس، والأشياء الانفعالية قد لا يطيقها الإنسان كالحب مثلا، فالحب لا يملك الإنسان أن يحب شخصا أو أن يقلل من محبته أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في المحبة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من زوجاته، لكن هذا بغير اختيار. فإذا قال قائل الغضب انفعال لا يمكن الإنسان أن يسيطر عليه، فالجواب الانفعال يحصل بفعل. فأنت مثلا لا تحب شخصا إلا لأسباب إيمانه، نفعه للخلق، حسن خلقه، خدمته لك، أو غيرها من الأشياء الكثيرة، تذكر هذه الأسباب فتحبه ولا تكره شخصا إلا لسبب، تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه. لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا. لكني أقول إن البغضاء لها أسباب والمحبة لها أسباب، فإذا عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله. وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تباغضوا، وهو نظير قوله للرجل الذي قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب. قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم كما جاء في الحديث، فلا سبيل له إلى إخماده، ونقول له بل له سبيل، افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، فهل المراد ألا يولي بعضكم دور بعض من التدابر الحسي، بمعنى مثلا أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس؟ نعم، هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وتركته، فهذا من التدابر، وهذا التدابر حسي. هناك تدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، وهذا التدابر في الرأي أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة قدم على الصف مقدار شبر أو نحوه، فهذا فيه نوع من التدابر. ولهذا شكى إلي بعض الناس هذه الحال، قال بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلا ثم يحول بيني وبين الإمام، لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة الإمام. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم والإدراك، فبعض الناس يكره هذا الشيء. لذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكون ذا بصيرة وفطنة، فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك. إذا كان بودك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدا واجلس إذا كنت في الصف الأول، وإن كنت في الصف الثاني تأخر. أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك فهذا فيه نوع من سوء الأدب وفيه نوع من التدابر. فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره، وألا يكون أنانيا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله دون مراعاة للناس ودون حذر من فعل ما ينتقد عليه. أما الجملة الخامسة في هذا الحديث فهي قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة والبغضاء. ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه أن يذهب لمن اشترى سلعة من شخص بمئة فيقول أنا أعطيك مثلها بثمانين، أو أعطيك أحسن منها بمئة، فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني، ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول، وهذا العدوان يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومثال ذلك الشراء على شرائه، مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بمئة فيقول له أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، فيذهب البائع ويفسخ العقد ويبيع على الثاني، فهذا أيضا حرام، لأنه بمعنى البيع على البيع. ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ الحديث عام في أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن الخيار هي الثلاثة أيام أو لا. وقال بعض العلماء إنه محمول على ما إذا كان ذلك في زمن الخيار، لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. ومثال ذلك رجل باع لشخص سيارة ب10,000 ريال وجعل له الخيار 3 أيام، فذهب شخص إلى المشتري وقال أنا أعطيك أحسن منها ب10,000 ريال، فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول فسخت العقد، أو يذهب شخص إلى البائع ويقول سمعت أنك بعت سيارتك على فلان ب10,000 ريال أنا أعطيك 11,000، فيفسخ البيع ويرد البيع ويبيعها على الثاني. أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء إنه لا بأس، يعني بعد أن باعه وجعله الخيار 3 أيام وانتهت الأيام 3 فلا بأس أن يذهب إلى الشخص الذي اشتراه ويقول أنا أعطيك مثلها بأقل أو أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به، وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار. ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه إن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مفسدا للعقد أو على الأقل يندم على شرائه، ويعتقد أن البائع غبنه أنه لعب عليه فيحدث له بذلك العداوة والبغضاء، وهذا مع قرب المدة. أما إذا طالت المدة فلا بأس بها، لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرا أن يفسخ العقد. والحاصل أن لدينا 3 حالات. الحال الأولى أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار فلا شك أنه حرام. والحال الثاني أنه يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه حرام. والحال الثالثة أن يكون بعد زمن بعيد كشهر أو شهرين أو أكثر، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على هذا الوجه وعلى وجوه أخرى. ومثل ذلك الإجارة على إجارته، مثل أن يذهب شخص إلى آخر استأجر بيتا من إنسان السنة ب1000 ريال وقال له أنا عندي لك أحسن منه ب800 ريال، فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيع. ومثل ذلك أيضا السوم على سومه، وقد جاء صريحا فيما رواه مسلم ويسوم على سومه، يعني إذا سام شخص سلعة من آخر وركن إليه صاحب السلعة ولم يبق إلا العقد، مثل أن يقول بعها علي ب1000 فيركن إليه البائع ولكن لم يتم العقد، بل يجزم أن يبيع عليه فيأتي إنسان آخر يقول أنا أعطيك بها 1100، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سوم أخي. ومثل ذلك أيضا في النكاح، إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد أن يخطب على خطبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، وكل هذا احتراما لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، فلا يحل الإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا نكاح ولا غير ذلك من الحقوق. بقي الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح والعياذ بالله. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعوذ بالله. واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسان، فإذا كان الإنسان يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه والعياذ بالله، ودليل هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير يسر الله له ذلك وأعانه عليه. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وقوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم لكان كافيا، وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين، لأن الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعقد لهم منزلة في قلبه، وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة، أي في كل شيء، لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء، الدم كالقتل والجراح وما أشبهها، والعرض كالغيبة والمال، والعرض كالغيبة، والمال كأكل المال، وأكل المال له طرق كثيرة، منها السرقة ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرا، ومنها الاختلاس ومنها الرشوة، ومنها أن يجحد ما عليه من الدين لغيره، ومنها أن يدعي ما ليس له وغير ذلك. وكل هذه أشياء حرام، ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه وعرضه. وقد بينا طرفا من ذلك في أحاديث سابقة، مكتفين بهذا القدر وقد تجاوزنا الوقت. ثم يأتينا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو موضوع درس قادم هو وما بعده إن شاء الله تعالى من أحاديث هذا الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم، استودعني الله عز وجل إياكم. وغدا لنا إن شاء الله لقاء مع الإبريز، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وعود على بدء إلى رياض الصالحين في يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.